بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب التفسير من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وبعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله ما ننسخ من آية أو ننسأها. قال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي. وذاك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها
أو ننسأها. نعم، يعني هذه قراءة متواترة: ما ننسخ من آية أو ننسأها، أي أن نؤخرها. فأورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في تفسير هذه الآية ليبين مشروعية النسخ. قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي. وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ كل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلربما قرأ الآية المنسوخة، وهذا هو الشاهد. وعليه فإن عمر رضي الله عنه يترك من قراءة أبي ما ثبت نسخه، فإن أبي كان يقرأ كل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا جمع عثمان رضي الله عنه الأمة على مصحفه، وصارت الأمة ملزمة بجمع عثمان رضي الله عنه. وأما قراءة الصحابة التي كانوا يقرؤونها على العهد الأول فإنها رفعت، ولم يعد أحد يتلو أو يتعبد بتلاوة ما فيه، وإنما التعبد بما كان في مصحف عثمان رضي الله عنه. هذا التعبد بما كان في مصحف عثمان رضي الله عنه وإلى الآن. فالتعبد يكون بهذا المصحف الإمام الذي وزع عثمان رضي الله عنه نسخه على 6 مواضع. وزع رضي الله عنه وهو المصحف الإمام. أما قراءة الصحابة ما كانوا يقرؤون به، قراءة ابن عباس أو قراءة أبي أو قراءة عبد الله بن مسعود أو كذا، هذه القراءة اختلف العلماء في العمل بها في جهة الأحكام، من جهة الأحكام هل يعمل بها من جهة الأحكام أم لا، مع اتفاقهم على أنها من باب التلاوة لا يتعبد بتلاوتها، إنما التعبد من جهة التلاوة يكون بما ورد عن الرسول، بما ورد في مصحف عثمان وما أجمعت الأمة عليه في مصحف عثمان رضي الله عنه. أما من جهة الاستدلال بها في الأحكام فخلاف، والراجح أنه يجوز العمل بها في باب الأحكام، لأنها كقول الصحابي، حتى إن لم تكن قرآنا فهي من باب قول الصحابي واختيار الصحابي وفتيا الصحابي، كمثلا قول الفقهاء باستحباب الصيام الكفارة متتابعة في 3 أيام، في قول الله سبحانه وتعالى: فصيام 3 أيام متتابعات. وهذه قراءة ابن مسعود، فقالوا باستحبابها، باستحباب التتابع في صيام الكفارة لقراءة ابن مسعود، مع أن الآية التي في مصحف عثمان: فصيام 3 أيام، فلا يتعبد في التلاوة بقراءة ابن مسعود ولا غيره، وإنما من باب الأحكام يمكن أن يعمل بها. فالنسخ وارد في الكتاب وفي السنة، وعليه إجماع الأمة. ولهذا من أنكر النسخ كان ضالا مضلا، قد جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وأنكر على من ينكر الرجم، وأنه لا يأتي زمان على الناس يقول أحدهم لا نجد الرجم في كتاب الله، ولقد كانت آياتهم تتلى، ولقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده. فأكد عمر رضي الله عنه النسخ، وأنها كانت آية تتلى، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا كان موجودا، الرجم كان موجودا، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. فلهذا من أنكر النسخ كان ضالا مضلا، ضالا مضلا. فالنسخ وارد في القرآن، والقرآن ينسخ بالقرآن وينسخ أيضا بالسنة. فهذا النسخ هو الذي عليه عمل الأمة وفتيا الأمة. وعمر هنا يبين هذا، يقول وإنا لندع من قول أبي، مع أنه أقرأنا، يقول أقرأنا أبي، أقرأنا أبي. فقد كان أبي أقرأ الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال يا أبي إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة. فقال أبي وبكى وقال أسماني الله لك يا رسول الله؟ قال سماك الله لي. وفي الحديث الصحيح لما سأله عن أعظم آية في كتاب الله فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضربه في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. ومع ذلك يقول عمر رضي الله عنه وإن وذلك أن أبي يقول وإن لندع من قول أبي، وذلك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقرأ كل ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا صار عمر يترك من قراءة أبي ما ثبت نسخها. فدل هذا على أن النسخ معمول به عند الصحابة وهو صريح القرآن، قال سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسيها. نعم، وهذا في الآيات الشرعية طبعا، لأن البعض ممن ينتسب إلى العلم خرج على قناة فضائية منذ قريب وقال بأن المراد بالآيات هنا الآية الكونية، من ننسخ من آية كونية كونية، وهذا يخالف ما عليه أهل العلم سلفا وخلفا. لكن حتى يتجرأ ويقول لا بأس، هذا القول أنا اجتهدت فيه ولو لم يسبق إليه أحد، فإن بعض العلماء قد يقول القول ولا يسبقه إليه أحد، يعني ونفسه يقول هذا، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. ما في أحد يقول قولا لا يسبقه إليه أحد، ولا اتفق العلماء على أن الإنسان لو قال في معنى آية أو في معنى حديث أو قال قولا في نص شرعي لم يسبق إليه أن هذا القول باطل، لأنه لو كان حقا لخفي لاقتضى ذلك أو لكان لازم ذلك أن الحق يخفى على مجموع الأمة في عصور كثيرة، وهذا مخالف للإجماع أن الحق لا يخفى على مجموع الأمة، لا يمكن في عصر من عصور الأمة يخفى الحق عليها أبدا. ولهذا وأنت مطمئن، مطمئن إن قال أحد اليوم قولا لم يسبق إليه قل هذا قول باطل، هذا قول مردود. طب اسمع يا شيخ، ما أسمع. طيب لعله، لا لا ليس لعله ولا مش لعله، لأنه لا يمكن القول بأن أن أحدا يمكن أن يقول اليوم قولا لم يسبق إليه وهذا القول يحتمل الصواب، هذا قول خطير جدا، لأن فيه ادعاء أن الأمة تعبدت بغير الحق أو خفي عليه الحق في كل ما مضى. وهل يعقل هذا؟ ما يعقل، إذا كان العلماء قالوا أصلا المسألة إذا ورثناها على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، والقول الثالث قول باطل، لأن لو كان القول الثالث محتملا للصواب لما كان معنى ذلك أن الأمة تجمع على أيضا على الباطل، كان الأمة تتعبد بالباطل أو يخفى عليها الحق، وهذا مستحيل. ورثت المسألة على قولين يبقى على قولين، ما يمكن تحدث قولا ثالثا أبدا إذا ورثت المسألة على ذلك. ليه؟ لأنه لو كان القول الثالث محتملا الصواب لكان معنى ذلك أن الأمة تتفق أو الأمة بمجموعها يخفى عليها الحق في عصر من العصور. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله ابن أبي حسين حدثنا نافع عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبت ابن آدم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا.
نعم هذا في تفسير قول الله عز وجل وقال اتخذ الله ولدا وهذا في نسبة النقص إلى الله وهذا معنى وشتمني ولم يكن له ذلك فإن الشتم هو نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى وليس بالله أن يشتم ربه لكن نسبة النقص إلى الله عز وجل فكونه قال اتخذ الله ولدا هذا فيه نسبة النقص لله عز وجل وعليه فإذا كان الله سبحانه وتعالى ولد فمعناه أنه يكون له زوجة وله زوجة يعني لوازم بقى البطل التي تكون في بني آدم في بني آدم وهذا من أعظم النقص بل من أعظم النقص أنهم لما جعلوا الله عز وجل الولد جعلوا له البنات ولهم البنون فاصطفوا لأنفسهم الأبناء الذكورة وتركوا البنات لله سبحانه وتعالى ونسبوا الله عز وجل البنات سبحانه يعني حتى في كفرهم في ادعاء الله عز وجل في ادعاء الولد الله سبحانه وتعالى صاروا يجعلون الله عز وجل أدنى القسمتين. نعم
قال باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم صلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمعت أنسا عن عمر بمثل ما قال.
نعم فهذا في تفسير قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عمر وافقت ربي في ثلاث وهذا ما ذكره وقد ذكر أهل العلم أنه وافق في أكثر من ذلك ولعله كان حين كلامه ذلك كان قد وافق ربه في ثلاث ولكن عد ابن حجر رحمه الله تعالى له أكثر من ذلك. وقد كان عمر ملهما ينزل القرآن على لسان عمر في بعض المواضع من ذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال لو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله عز وجل آية الحجاب وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. حتى كان عمر رضي الله عنه يستعجل نزول الحجاب وجاء عند البخاري أن سودة لما خرجت رضي الله عنها قال ارجعي يا سودة فقد عرفناك وكانت امرأة فيها طول كل ذلك ليستحف نزول الحجاب فأنزل الله عز وجل وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب. كذلك لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه والحديث عند البخاري أيضا لما آل من نسائه وقيل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فجاء عمر رضي الله عنه إلى حفصة ودخل عليها وإلى عائشة ثم قال رضي الله عنه عفى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزل الله عز وجل عفى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأجر الله عز وجل الحق على قلبه فكان ملهما. وجاء عند بعض أصحاب السنن حديث عبد الله بن عمر أنه قال: ما نزل بالناس نازلة قط فقال الناس فيها قولا وقال عمر قولا إلا نزل القرآن بقول عمر، إلا نزل القرآن بقول عمر، فكان موفقا مسددا رضي الله عنه. هذا عمر سبحان الله الذي كان في جاهلته على ما كان، على ما كان، ولكن لما أسلم رضي الله عنه صار الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في أمة الإسلام، وكان وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر، فلطالما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وأؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ومع ذلك، مع هذا الإلهام، إن يكن في أمتي محدثون فعمر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، ومع ذلك فمقام عمر كان دون مقام الصديق رضي الله عنه، كان دون مقام الصديق رضي الله عنه، وبين مقام الصديق ومقام عمر ما الله به عليه، رغم أنه الملهم المحدث، إلا أن توفيق الله عز وجل لأبي بكر كان توفيقا خاصا، كان توفيقا خاصا. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له شرح على حديث أبي بكر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني شيئا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. شيخ الإسلام له شرح على هذا الحديث، أورد فيه الفرق بين مقام الصديق ومقام الملهم، مقام الصديق ومقام الملهم، في تحرير بليغ ماسع من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة، وبين أن مقام الصديقية مكان لا يبارى، لا يبارى. ولهذا يظهر هذا جدا في صلح الحديبية، ويظهر هذا جدا يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر هذا جدا يوم حرب الردة. فمقام الصديقية مقام رفيع، هذا ما بلغ أبا بكر، سبحان من أعطى أبا بكر، سبحان من أعطاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شأنه كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله عز وجل. وما كان النبي يعذب أحدا ويقول: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ ولما حصل بين عمر وبين أبي بكر ما حصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ وصار يشدد عليه، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لقد كنت له أظلم يا رسول الله، كنت أظلم له. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يمس جناب أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم مكانه. ولهذا ما استدل به عمر على خلافته أنه قال: رضيك النبي وأمنك على دينه، أفلا نأمنك. فما كان النبي يعدل بأبي بكر رضي الله عنه أحد. فعمر رضي الله عنه ملهم، ولقد كان الصحابة يعرفون هذا ويقررون هذا، أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر. قال ابن عمر كما جاء عند البخاري: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر، في رواية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فقد كان الصحابة يتحدثون بهذا، هذا أمر ما كان إيه؟ ما كان ينكر. ولهذا لما طعن عمر رضي الله عنه كان أهم شيء عنده أن يدفن بجوار النبي وصاحبه، فأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة، وهذا الموضوع أهمه جدا، يستأذنها في أن يدفن بجوار صاحبه، فأذنت له فحمد الله حمدا كثيرا. وسمعنا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يستدل بهذا على جواز الإيثار في القرب، أن عائشة آثرت عمر بذلك، مع أن هذا لا يتضح لنا وجهه، بل الذي يترجح عندنا أن الإثارة في القرب غيره أولى كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وأما الإثار بالدين والوقت فلا، إذا كان إثار بدنيا ولو كان بالنفس فنعم، أما الإثار بالوقت والدين والطاعة وغير ذلك فلا، كما قال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. فكان هذا يهم عمر رضي الله عنه جدا، فلما أذنت له عائشة فرح فرحا شديدا رضي الله عنه. وجاء عند البخاري أيضا حديث أبي موسى في بئر أريس لما جاء أبو بكر فدخل وجلس بجوار النبي ودل رجليه، ثم جاء عمر فدخل فجلس بجوار النبي ثم دل رجليه، قال ثم جاء عثمان فجاء فلم يجد مكانا فجلس مقابلا للنبي وأبي بكر وعمر، قال الراوي فأولت ذلك بقبورهم، فأولت ذلك بقبورهم النبي وبجواره أبو بكر وعمر ثم عثمان في البقيع رضي الله عنهم. نعم، ولهذا صار من السنة أن يصلي الإنسان خلف المقام، إذا طاف بالبيت صلى خلف المقام ركعتين، والصلاة بعد الطواف سنة، فلو تركها صح الطواف، صح الطواف. لكن هنا مسألة، هل يصر الإنسان على صلاة الركعتين خلف المقام ولو كان في الزحام حتى إنه قد لا يخشع في صلاته؟ فأيما أفضل، أن يصلي خلف المقام مع الزحام فيرفعه الناس ويضعونه، أو يتأخر فيصلي بعيدا عن المقام مع الخشوع، أيما أفضل؟ قال العلماء هنا قاعدة، وهي أن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مكان العبادة وزمانها، وعليه فالنظر إلى ذات الركعتين وأن يؤديهما الإنسان على خشوع أفضل من تحري المكان مع إيه؟ مع ذهاب الخشوع، مع ذهاب الخشوع. ويدل على هذه القاعدة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس إذا قام أحدكم من النوم فقرأ فغلبه النعاس فليرقد فلعله أن يذكر الله سبحانه فيسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ذات العبادة مقدم على إيه؟ على مكان العبادة. ويدل عليه أيضا ما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لماذا؟ لأنه هيصلي لكن هذا خشوعه، الإنسان يصلي وهو جائعان أو يصلي وهو حسران يحتاج إلى الخلاء يذهب الخشوع، فالنظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مكان العبادة وإيه وزمنه. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد أساسه واحدتها قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن محمد ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
نعم، فإبراهيم عليه السلام قد رفع القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال الطبري: اختلفوا في القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل، أهما أحدثهما أم كان قبلهما هذه القواعد، هما اللذان بنياها أو أن هذه القواعد كانت من قبل. ثم روى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قواعد البيت قبل ذلك، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، كانت قواعد البيت قبل ذلك. ومن طريق عطاء قال: قال آدم: أي رب، لا أسمع أصوات الملائكة. قال ابن لي: قال ابني لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل، حتى بناه إبراهيم بعد، وقد تقدم بزيادة في قصة إبراهيم عليه السلام من حديث الأنبياء، هكذا قال ابن حجر. فرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذا إشارة إلى الإخلاص، فإبراهيم يرفع القواعد وإسماعيل معه وهما يدعوان الله سبحانه وتعالى: تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان حتى يقبل عمله لابد أن يكون مع متابعة الإخلاص، فيدعو الله تبارك وتعالى أن يقبل منه. هذا إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، ولا غنى له عن دعاء ربه عز وجل أن يقبل عمله، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيله. هذا من أجل الأعمال. تخيل يا أخي، سبحان الله، رفع البيت الذي يكون قبلة لجميع الناس، البيت الذي منذ أن رفعه إبراهيم عليه السلام وهو علم، واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، علم ما يهدم ولا يتسلط عليه أحد بهدم حتى يكون في آخر الزمان حين يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، وحينئذ يعطل البيت عن الطواف، وهو أكرم من أن يبقى بلا طائف حوله، فيسلط الله عز وجل عليه من ينقض حجرا حجرا كما جاء عند البخاري. فهذا البيت العظيم يرفعه إبراهيم ومعه والده إسماعيل، ولا يستغنيان عن دعاء الله عز وجل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لذا يجب على كل إنسان إذا عمل صالحا، مهما كان هذا الصالح، ألا يعتمد على هذا العمل إلا أن يتقبله الله عز وجل، فيكون هم القبول عنده كهم إحداث العمل بل أشد. ولهذا كان ابن عمر يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان أحب إلي من الدنيا وفيه وما فيها. لماذا؟ لأن الله عز وجل يتقبل من المتقين، قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. لأن الله لو تقبل سجدة لدل هذا على أنه من المتقين. فيهتم الإنسان كما كان السلف الصالح رحمه الله تعالى، يهتم الإنسان بالقبول أشد من اهتمامه بالعمل، أشد من اهتمامه بالعمل. ثم انظر أيضا إلى حرص إبراهيم على أمته وعلى ذريته، كما قال من قبل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هنا قال عليه السلام: ربنا واجعل إنك السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فانظر إلى حرص إبراهيم عليه السلام على ذريته الذين يأتون من بعده، ولهذا يبقى التوحيد ولله الحمد والمنة في هذه الأمة ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام. وهذا شأن الداعية، الداعية ما ينظر إلى حياته ولما ينظر إلى تأسيس الحق لمن يأتي بعده. انظر إلى الغلام الذي ضحى بنفسه ومن أجل أن تؤمن أمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا ضحى بنفسه لكن آمنت أمة بذلك، ولن يفوته شيء لأن له الحياة عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان قد قتله الملك فإنه ينتقل بالحياة من عند الناس إلى عند رب الناس، فما فاته شيء من الحياة، بل له الحياة الأكرم والأعظم. لكن آمنت أمة، ولهذا من عجيب ما يستدل به من يستدل بجواز العمليات الانتحارية أو عمليات قتل النفس بهذه القصة، هذا من عجيب ما يقع الاستدلال به لأمور كثيرة ذكرناها من قبل وكررناها، أنها كانت بوحي إلهام كما أوحى الله إلى أم موسى، ذكر ذلك القرطبي في المفهم، ثانيا أنه لم يقتل بيده إنما قتله غيره، فحصل الفرق بين العمليات هذه عمليات قتل النفس وبين هذا الغلام، لأن عمليات قتل النفس ما قتل للإنسان بنفسه، أما هذه قد قتل بيد غيره، فافترق الأمران، وهذا فرق جوهري يعني جدا. الأمر الثالث أنه في ذلك أمانة أمة، أما هؤلاء ففي ذلك تهدم أمة وتبتلى أمة كما هو حاصل ونراه، فافترق الأمران. ومع ذلك آمنة الأمة كلها بلا داعية بعد هذا الغلام، إنما الغلام مات وترك كلمة كانت سببا في إيمان أمة. ما هذه الكلمة؟ كلمة التوحيد، إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد، كما تقول بسم الله رب الغلام، هذا تقرير للتوحيد. إنك تقول أنت الله، وتقول الناس ما علمت لكم من إله غير، وليس لكم رب سواي، أنت ما قدرت على الغلام إلا برب الغلام، إذن هناك رب غيرك، آمنا برب الغلام. وإيمان إيه؟ إيمان في غاية التمكن، فلقد خد الأخاديد وأضرم النيران وقذفهم فيها، ومع ذلك ما تأخر ولا تقعس، حتى وصل الأمر إلى امرأة تحمل صبيا، فقال فلما تقاعست من أجل الصبي قال لها يا أمة اصبري فإنك على الحق، إنك على الحق. ولهذا من فضل الله الدين دينه سبحانه وتعالى، والإنسان يحرص على أن يعمق التوحيد ويعمق الحق في قلوب الناس، ولا عليه بقى يشغل نفسه بهذا أو ذاك أو يترخص أو يغير منهجه من أجل ما يقال دعوة، ومن أجل ما يقال لا نترك هؤلاء كذا وكذا. هذا ترك الأمة كلها، ترك الأمة ولم يترخص، وكان بإمكانه أن يأتي إلى الملك ويكلمه، ربما تنازل عن بعض الشيء من أجل أن يكسبها أو كذا، ولكنه لم يفعل ذلك كله، وترك أمة بأسرها، تولى الله عز وجل إيمانها وقذف الإيمان في قلوب هذه الأمة، فآمنت أمة بكلمة واحدة، كلمة واحدة، كلمة واحدة. فإذا كنت حريصا على الدعوة وعلى إيمان الناس وهداية الناس فليكن ذلك على الصراط المستقيم، لكن لا تبتلي الناس، تبتلي الناس بإحداث طرق وإحداث أشياء وتنازلات وغير ذلك وتغيير مناهج، كل ذلك بدعوة أنك تريد أن تدخل الدعوة في قلوب الناس، والله لن يكون ذلك إلا على منهاج النبوة. أما الترخص والتنازل مهما أخذ شعارات صالحة ومهما أخذ قواعد براقة، فإن ذلك لا يمكن أن يؤتي أكله إلا بالاستقامة على التوحيد وعلى السنة وعدم التنازل والخلط والخبط الذي يحصل في التنازل عن المناهج، مش مسألة بقى مصالح ومفاسد، ومسألة إنه الواقع يقتضي شيء معين، أنت الآن تمدح مناهج وتغير مناهج وتغير صفة دعوة، أن لك أن تعود بعد ذلك إلى هذه الأمور، لا يمكن أن تعود سالما بعد هذا التنازل، لا يمكن أن تعود سالما، لأنك لا تأتي من الواجب مثلا مقدورك، لا، ولا تأتي المحرم وأن تقول هذا حرام، لا، الذين يقولون يرتكب المحرم عند خوف المفسدة أو أدنى المفسدتين، ما في أحد تعبد وأثنى على المفسدة إذ يرتكبوه، ما في أحد قال ما ألذ الميتة، ما شاء الله، ما أحد قال هذا، إنما قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، رفع الإثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إنما تقف هذا بقولك هؤلاء يعني تقبل دعوتهم، هؤلاء ما عندهم شيء، هؤلاء بيننا وبينهم خلاف فرع عادي ما في إشكال جزئيات، هؤلاء منهم المقتصد ومنهم الظالم ونفسهم المسابق بالخيرات، هؤلاء ما شاء الله لهم جد كبيرة، هؤلاء ما شاء الله هم رجال المرحلة، هؤلاء هم وهؤلاء هم، هذا ليس في قاعدة ارتكاب المفاسد. تعلموا يا أخي بارك الله فيك، تعلموا فصلتونا عن منهاج النبوة بدعوى أن هذه مصالح ومفاسد لا علاقة لها بما في الكتب، وحتى في المصالح والمفاسد لا تعرفون قاعدة المفاسد والمصالح، حتى الإنسان ارتكب المفسدة أدنى المفسدتين ما يخبر الناس بأن المفسدة هذه صارت حسنة وصارت هذه المفسدة مقبولة ونؤسس لها في المستقبل، نؤسس لها فلتتعبد بعد ذلك بأنه هذه الفرقة دي الجماعات كلها على الحق تعبدوا بها مفسدة مفسدة نرتكب أدنى المفسدتين. واللي يقول بأن الخضر عليه السلام أفسد السفينة من أجل كذا فيجوز ارتكاب المفسدة من أجل هذا، فهو قد ارتكب المفسدة لكن قال وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة صالحة يأخذ كل سفينة غصبا، هذا ملك ظالم ملك ظالم، وثانيا هذه مصلحة متيقنة فإنه إذا سحب اللوحة ضامن السفينة بإذن الله، لكن تدخل أنت في أمور تدعى لا تتيقن منها شيئا لا تتيقن منها شيئا. أسمع أحدهم يقول بالأمس يقول أن هناك يعني مظاهرة مليونية تخرج الآن تطالب بأن الدستور يكون قبل الانتخابات، وهذا مخالف للأنظمة ومخالف للاستفتاء الذي تم، ونطالب بهذا الأمر وإن لابد أن يقدم الانتخاب على الاستفتاء، وإلا نفعل كيت وكيت وكيت من أولها من شهرين بس من شهرين فقط كان الاستفتاء، والآن قد تغير بنوده وكذا. حتى يختم بيانه هذا الرجل اللي بعدما ذكر بيان الدعوة السلفية في النهاية يقول وحسبنا الله ونعم الوكيل، مش حتى والسلام عليكم ورحمة الله. فقلت من الآن بتحسب اتزن خليك اضبط نفسك شوية، المسائل كتير والجولات كتير مش من أولها تفقد أعصابك كده، يعني ليس من أولها أنت تفقد أعصابك، من الآن حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا في غزوات ما أنت عارف وما أنت تظن ماذا وانت ما دخلت ولا رحت ولا جيت والان بتحسب، وما لو دخلت هتمسك بقى المدافع من الان بتحسب. يا رجل اختم البيان والسلام عليكم ورحمة الله، خلي شكلك حلو، خلي شكلك انت زعلان من ايه؟ زعلان حد زعلان؟ كنت تتصور خلاف هذا ولا ايه؟ هذه حياة سياسية سوف تدسك بقدمي وحسبنا الله ونعم الوكيل، ما شاء الله تنتظر بقى قول الله فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اصبر 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 لسه كتير من اولها لسه كتير ما تزهقش خليك يا حبيبنا بس شويه كده شويه لغايه ان شاء الله انتم فقهاء ما شاء الله المرحله وفقهاء الواقع، مش عايزين حسب من الاول مش عايزين حسب، يعني هنحسب انه بقى فرعون وبقى الدنيا كلها أمال الله يجي نعمل إيه أمال لو دخلنا وكذا، فخليك من الأول كده. فقعد في المصالح المفاسد، نحن ما نمدح المفاسد، إذا اضطر المسلم أن يرتكب مفسدة أولا لا يكون هناك طريق لتحقيق المصلحة غير ارتكاب هذه المفسدة، أو طريق لدفع مفسدة الأكبر إلا هذه المفسدة الأصغر، ما يكون في طريق إلى هذه، لكن أنت عندك الطريق الأعظم والأكبر لتمكين دين الله في قلوب الناس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مش التنازل. ثم إنك إن زعمت أن هذا كان مفسدة أصغر من أجل إزاحة مفسدة أكبر، فلتعلم أن المفسدة الأكبر هي هذا التنازل، لأنك ما تتنازل الآن عن مسألة بسيطة، لما تتنازل عن منهج. يقول أحدهم قد أتى إلى أحد المؤتمرات للإخوان المسلمين فيقول أنا سئلت يعني لما وضع اسمي في هذا المؤتمر هل أنت بيت من الإخوان ولا إيه؟ فقلت أنا لم أدخل في الإخوان تنظيميا ولكن أنا معهم قلبا وقالبا، أنا معهم قلبا وقالبا، ولابد أن نعلم أن هؤلاء هم رجال هذه المرحلة ولا ينبغي أن نقفز على جهد هؤلاء أو أكتف هؤلاء، دول رجال المرحلة لابد يكون معهم، وأنا أحب المسلمين جميعا ولا أفرق بين المسلمين. الله قال إنما المؤمنون إخوة، ما قال إنما السلفيون إخوة، يستدل يعني يقول إن الله قال إنما المؤمنون إخوة ما قال إنما السلفيون إيه إخوة، وعليه كل المسلمين، أنا أحب كل المسلمين، يعني لازم زالك أحب المعتزلة وأحب الجهمية وأحب كل المسلمين. فإن قال لا أنا أستثني هذا، قلنا له استثنيت أنت الآن، قال هذا معروف مفهوم، قلنا هو أنت نص شرعي عشان نقعد نحلل ونأول ونجمع نصوص وكذا، أنت تقرر منهج للدنيا، أنت جاي تعالى إلى مؤتمر إخوان وقعد من الداري وقول يا جماعة نجمع وروح، لكن هذه كلمات تشتب عليك، أنت لست داخلا مع الإخوان في التنظيم. طب ليه؟ على الباطل هم ولا ايه؟ إن كانوا على الباطل كن معهم، إن كانوا على الحق كن معهم، إن كانوا على الباطل لا تكن معهم. ليه ما انتش مع الإخوان؟ ليه؟ عشان ايه؟ على الباطل؟ على الباطل؟ لما تكونوا على تدعم الباطل وتساعد الباطل وتثني على الباطل وتلمع الباطل، أو أنهم على الحق، ما الذي يمنعك أن تكون داخلا فيه؟ خلاف معهم خلاف فرع يسعك ويسعهم، عادي فيش إشكال. لما لا تكون معهم؟ تؤصل للدنيا وأنت من رجال هذه المرحلة، هم رجال هذه المرحلة، يعني السلفية لا تقوى على مجاوزة هذه المرحلة. أنت تعترف بالفلس، يعني أنت تعترف المرحلة القادمة هي مرحلة الإخوان، السلفية غير قادرة عليها ولا ينبغي أن نقصف، يعني أنت تقرر أن المرحلة القادمة منهج الإخوان ومذهب الإخوان هو الذي يتجاوز هذه المرحلة، يعني السلفية عاجزة، يعني السلفية تعجز عن أي عن مرحلة من المراحل. السلفية الكتاب والسنة فهم السلف يمكن أن يعجز عن مرحلة من المراحل ويتصدر لها غير السلفيين، أتقول هذا؟ تقرر هذا؟ أفاعي ما تقول؟ كفاكم تغريدا للأمة، كفاكم تغريرا للأمة، كفاكم تجهيدا للأمة، تكلموا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما هذا الانسلاخ والتميع؟ أو أنكم تخاطبون سذجا ما يعرفون شيئا وتعتمدون على أن العامة من الذين يسمعونكم عوام في الحقيقة؟ هؤلاء رجال مرحلة؟ أي مرحلة؟ رجال أي مرحلة؟ إحنا غير قادرين نتجاوز أي مرحلة؟ إن كانت هذه المرحلة لا تتجاوز إلى بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا الواجب أن نقرره لناس، فاعلم أننا أساتذة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليس غيرنا، ليس غيرنا، إنما نحن أساتذة منهج السلفي، أستاذ الدنيا في كل عصر أن يتجاوز جميع المراحل سلما وحربا برا وجوا أيا كان الأمر. هذه لمحات فقط، لمحات تبين أنه لا من جهة النصوص صراحة، ولا من جهة التحديث من كتب السلفي نفعنا، ولا حتى من جهة ما قررنا من قدر مصالح المفاسد ضبطنا، إنما هي قواعد تتصور في العقول ثم يحكم إليها الناس، ثم يحكم إليها الناس. فإبراهيم عليه السلام حرص على إيمان الأمة وحرص على تثبيت المنهج في الأمة، و أهم شأن ما يأتي بعد، من يأتي بعد، أهم شأن من يأتي بعد، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يا الله، قمة التجرد في حياة الداعية، قمة الإخلاص الذي بينه وبين ربه، ثم قمة الإصلاح. انظر إلى مؤمن فرعون لما قتل، ماذا قال يا أخوان؟ مؤمن آل ياسين ماذا قال؟ قيل ادخل الجنة، قال ماذا؟ يا سبحان الله، يا ليت قومي يعلمون، يا الله. شوف انظر الى الحرص، حرص الداعية بصدق، يا ليت قومي يعلمون. شوف عبد الله بن حرام والد جابر لما قتل وهو امام الناس ممزق الاشلاء، لم يعرفه احد، وهو بينه وبين الله، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يود لو رجع الى الدنيا فاخبر اصحابه بما عده الله عز وجل لهم من النعيم، والله عز وجل يتولى ذلك فيبلغ الأمة، لأن الله عز وجل قضى بأنه لن يرجع أحد إلى الدنيا، ولكن بلغ الله الناس ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. إن حياة الداعية لا تتوقف عند هذا، حتى بموته يبقى أثره، يبقى حنوه على من يأتي بعده، يبقى التأصيل. ولهذا أخوانا أنا أقول رغم الصعاب، رغم الأذى، رغم الأذى، نحن في غاية السرور. خلوا الناس يقولوا في قول ثاني، في قول أنه يقول أن هذه المسائل ما تصلح، هذا مكسبنا يا أخوان، هذا مكسبنا، مش لازم الناس تتبعنا، هذا مكسبنا. خليك تعكر هذا الصف، عكر هذا الصف، خلي الناس لا يستريحون بهذا القول، لا يجتمعون على هذا البطلان، لا يجتمعون على هذا. والله يا أخواني ما ناقشنا أحدا إلا وهو المدافع الذي لا يستطيع أن يحسن الدفاع عن نفسه، إنما أنت في موضع القوة بفضل الله سبحانه وتعالى. فخلي هذا في الأمة، خلي ناس بتقول، خلي ناس بتشتم، خلي ناس بتسب، خلي ناس مش عاجبها حد، خلي ناس يفرقون الأمة. ليه؟ لأنهم بيقولوا ما ينفعش انتخابات بهذه الطريقة، ولا ينفع دخول في حساسية بهذه الطريقة، ولا ينفع، والذي حصل هذا خروج، وتكفير الحاكم بضوابط. خلوا نور عليك انت فسد العقيدة، خلوا نور عليك انت ما كذا، انت ايا كان، بس خلي هذا القول موجود، خلي هذا القول موجود حتى يتسلمه الناس من بعد، حتى يعلم طالب العلم المسألة حتى محتاج راحت، لا يسلم، لا يبصم بالعشرة. ولكن نحن نعلم بفضل من الله سبحانه وتعالى أن منهج السلف ما تأثر، قد تكون هناك زوبعات، لكن يبقى الحق ويذهب الباطل. فأما الزواج فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، الموجود في الكتب يبقى إن شاء الله، لم يغيره أحد. لا يمكن نسخ السنة الخلال، ولا يمكن نسخ السنة البرباد، ولا يمكن نسخ هذه الكتب أبدا ولا رفعها، لا يمكن، لا أحد يقوى والله. لو دولة بأسرها هل استطاعت دولة المأمون أن ترفع ذلك؟ أبدا. سيبقى هذا إن شاء الله، سيبقى هذا بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الأمر مهم، لا على النصوص انضبطنا، ولا على حتى قاعدة المصالح والمفاسد استقمنا، وإنما هي مصالح مدعاة ومفاسد مفترة من أجل سحب الأمة بعبارات جذابة، مصلحة ومفسدة. المسألة مصالح ومفاسد ما لهاش علاقة باللي في الكتب، هو يفكروا ده له دعوة بالكتب، لا لا لا، لا السلطان اللي في الكتب ولا الحال ده له مثال سابق، كل ده مش في الكتب. إياكم أن يحددكم أحد من الكتب، لو حددكم أحد من الكتب هكذا يقولون، يبقى إذن لا يفقه الواقع. هذا ما يفقه الواقع، يربطكم إيه؟ لا هو الواقع ولا هو السلطان ولا هو الحال، ولم يحصل هذا من قبل. دعوكم من هذا، دعوكم من إيه؟ من هذا. فيحصل فصل بين الأمة وبين تراثها المتين الذي ما غادر شيئا أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف يكون حال أمة مع سلطانها لا أصل له أو لا علاقة له بما في الكتب؟ لا، ده له علاقة، ونص وثلاث أرباع له علاقة، لأن هذا السلطان له تكييف، كافر مسلم له تكييف، لازم أكيف له تكييفا أجده في الكتب. إنما كيف يكون هذا الحال ليس له تكييف في الكتب؟ هذا مستحيل. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية.
نعم، هذا في المحتملات. لا يقوى الإنسان على ردها فيكذبها قد تكون صادقة في نفس الأمر، أو يصدقها قد تكون كذبة في نفس الأمر. فما حدثنا بها الكتاب على أقسام: القسم الأول ما ثبت به شرعنا وصدقه شرعنا فهذا نجزم به، لأن الجزم بصدقه جزم بصدق شرعين، نذر شرعين. اثنين، ما جزم به شرعنا ببطلانه فهذا أيضا نكذبه. ما لم يرد به هذا ولا ذاك نتوقف فيه. يبقى إذن قسم نقبله، قسم نرده، قسم نتوقف فيه. فما ثبت من شرعنا القول به قلنا به، وما ثبت من شرعنا رده رددناه، وما لم يثبت لهذا ولا ذاك فإننا نتوقف إيه؟ فإننا نتوقف فيه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوا، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخره.
قال: باب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال حدثنا أبو نعيم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
نعم، هذا تفسير قول الله عز وجل سيقول السفهاء. واختلف في المراد بالسفهاء، فقيل هم اليهود وقيل هم المنافقون وقيل هم الكفار، وكل ذلك قد تكلموا في أمر القبلة، كل ذلك قد تكلموا في أمر القبلة. والله عز وجل أخبر بقول سيقول، والذي يقتضي العقل أنهم الأصل ألا يقولوا حتى مثلا يوقع الرسول في هذه المناقضة، يقول ربك قال وإحنا ما قلنا، ولكن الله عز وجل أعلم بما عليه عباده، فقالوا فقالوا وتكلم ناس. أما الكفار قالوا رجع عن قبلته وسيأتي إلينا وسيرجع عن ديني بعد ذلك. وأما اليهود قالوا خالف قبلة الأنبياء، إذا ليس بنبي، كيف يكون نبيا وخالف قبلة الأنبياء؟ المهم من السفهاء كل قال قولا انتقاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقادا، فإن الدواعي التي عند هؤلاء جميعا متوافرة متوفرة للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم يعلمون جيدا أنه نبي وأنه صادق، سواء كان المشركون أو كان اليهود. قال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءهم، وهؤلاء المشركون يعلمون جيدا أن النبي صادق أمين وأنه لا يكذب، لكن هو حقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاص للدين، ودائما متربص ينتظر الزلة أو فيما يحسب هو أنها زلة يعني. فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القبلة بعد 16 شهر أو 17 شهرا قالوا بس، يبقى اليهود تكلموا وقالوا هذا خالف قبلة الأنبياء يبقى ليس نبي، لو كان نبيا لصار على قبلة من؟ على قبلة الأنبياء. والمشركون قالوا انتظروا انتظروا، هو تحول الآن على القبلة وستحول إلى دينه مرة ثانية وسيرجع عن خطئه وسيذوب إلى رشده، هكذا يقولون. والله عز وجل إنما جعل ذلك ابتلاء لعباده، ابتلاء لعباده. سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم الذي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكنا الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إيه من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ده ابتلاء، ولهذا النسخ هذا ابتلاء لتمرن الجماعة المؤمنة على هذا. ولهذا من حكم الابتلاء أن الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب، يميز الخبيث من الطيب ويجعل خبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. يعني قد يقول القائل لما يبتلي الله المؤمنين؟ هذه الابتلاءات محطات يا أخوان، ولهذا الحوادث في عهود أو في عصر أمة الإسلام، الحوادث هذه لها فوائدها ولها ثمارها، وأنها تميز الصف، فإن الكل قد يكون على طريق واحد فيما يبدو مع اختلاف بقى القلوب، لكن هذا أمر باطن، فيقع الحدث فيظهر كل أحد. هذه منها، وقد يرفع الله عز وجل بأقواما، نشوف الله قدر أن تكون فتنة المأمون ليظهر فضل أحمد رحمه الله تعالى ويميز الصف، وليرفع الله عز وجل أقواما ويذل آخرين من ذلك القبل. حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا دليل على أن شرط الشهر الذي انحرفت فيه القبلة ليس يجزم به فضلا عن اليوم، ولهذا قول الناس بأن القبلة قد حولت في 15 من هذا الشهر ويحتفلون، هؤلاء أخطأوا من جهتين. الجهة الأولى أنهم جزموا بذلك ولم يأتي جزم بالشهر فضلا عن اليوم. الأمر الثاني الاحتفال، يعني ولو ورد الجزم باليوم فلا يجوز أن تحتفل، لأن الاحتفال تعبد، والتعبد لا يثبت إلا بنص ودليل. أما فضل ليلة النصف فقد دل عليها الدليل، أحاديث كثيرة البعض ضعفها ورد ذلك، والبعض حسنها بمجموعها، وعلى القول بأنها حسنة يبقى إذن يثبت لهذه الليلة فضيلة، لكن لا يثبت فيها عبادة مخصوصة، ما فيها عبادة مخصوصة. في ذلك أيضا هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد، خرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي قبل مكة فضروا كما هم قبل البيت، هذا دليل على قبول خبر الواحد في الأحكام، لأن الناس وهم يصلون ما قالوا نخرج فنتأكد فكذا، لا إنما ضاروا وهم كذلك، بل دليل على قبول خبر الإيه؟ الواحد، خلافا لمن رد أخبار الأحد واخترع هذه القاعدة، فهي قاعدة مخترعة، وإلا خبر الأحد خبر المتواتر كله يفيد العلم، إذا صح الحديث أفاد العلم بلا خلاف عند أهل السنة والجماعة. فيه أيضا دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان، لأن الله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمعنى وما كان الله ليضيع صلاتكم قبل الإيه؟ قبل البيت، فأطلق على الصلاة إيمانا، والقاعدة عند أهل العلم أن الشيء لا يطلق على فرد من أفراده إلا إذا كان هذا داخلا فيه، لابد أن يكون داخلا فيه، كون أطلق الشيء على بعض أجزائه لابد أن يكون هذا الجزء داخلا فيه فيه. فلو ما كانت الصلاة من الإيمان، لو ما كانت الصلاة من الإيمان لما أطلق الله عليها إيمانا، قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لو ما كان قرآن الفجر في داخل الصلاة ما أطلق صلاة الفجر على القرآن، قرآن الفجر، يبقى إذا قال تعالى إنما قال النبي إنما الحج عرفة، لو ما كان عرفة منها فإطلاق الحج على عرفة، لأن العرفة جزء منها، بل أزيدك قائلا إنه يكون ركنا من هذا الجزء، يكون ركنا من هذا الجزء. فإذا أطلق الشيء على جزئه دل ذلك على دخوله فيه، فقال تعالى وما كان الله ليضيع أيمانكم يعني صلاتكم، فدل هذا على أن الصلاة عمل والعمل من الإيمان، ولهذا بوب البخاري في صحيحه قال باب الصلاة من الإيمان، واستدل بهذا وما كان الله ليضيع إيه؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم، يدخل بقى العمل في مسمى الإيمان دخول الركن، فلا يصح الإيمان إلا به، جزء منه لا يصح الإيمان إلا به، أو أنه كمال، أو أنه كمال، هذا من كلام المرجئة، أما كلام أهل السنة والجماعة أو أنه شرط كمال يعني في الإيمان، هذا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة، ولا يعرف هذا أن العمل شرط كمال لأهل السنة أبدا. وما ورد من كلام ابن حجر في مطلع الفتح من أن الفارق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج أن أهل السنة يرون العمل شرط كمال، إنما هذا فهمه رحمه الله تعالى، وإلا افتح كتب السنة كلها لن تجد إنه العمل هذا شرط كمال، العمل شرط كمال، لكن كل عمل من الأعمال أحد الأعمال هذه من كمال الإيمان، من الكمال الواجب في الإيمان، فالصلاة الصوم الزكاة الحج وكذا عند من لا يرى كفر تارك الصلاة كل ذلك من الكمال الواجب، أما الكلام عن العمل كجنس لا بد من توافره فيه، والذي يستدل بعمل القلب وأنه هو الركن الذي لا يصح لمن إلا به فنقول نفس استدلالك بهذا هو استدلالك على عمل الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الجسد المضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك قال شيخ الإسلام بالتلازم بين الظاهر والإيه والباطن، وبين شيخ الإسلام هذا، بين أن حقيقة الخلاف بيننا وبين المرجئة في هذا. ولهذا من العلماء من نقل أن الخلاف لفظي زي ابن أبي العز وخلافه، شيخ الإسلام يحرر أن الخلاف قد يكون لفظيا وقد يكون حقيقيا. اللفظي متى يكون؟ قال شيخ الإسلام: والله لو قصدوا بأنه لا يتصور عمل في القلب إلا ويوجد أثره وما يقابله من عمل الجوارح، إذا كما يعتقدون ذلك، فسواء جعلوا هذا العمل من مسمى الإيمان أو جعلوه ثمرة من ثماره فالأمر لفظي. أما إذا قالوا بأنه يوجد عمل قلب، يمكن يوجد عمل قلب ولا يوجد من يقابله عمل جوارح، فهذا خلاف حقيقي، خلاف حقيقي. إذن خلافك مع الذين يقولون يتصور إيمان بدون عمل جوارح خلاف حقيقي ولا نظري لفظي؟ خلاف حقيقي، لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. في هذا أيضا بيان وجوب التوجه إلى القبلة في صلاة الفريضة، وأن الإنسان لو صلى إلى غير القبلة بطلت صلاته، لا بد من التوجه إلى القبلة. أما النافلة فإنه يجوز أن تصلى في السفر لا في الحضر، في السفر إلى غير القبلة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ابن عمر والحديث في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به راحلته، على يسبح على راحلته حيث توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلاها. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: حدثنا يوسف بن راشد حدثنا جرير وأبو أسامة، واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح حاء. وقال أبو أسامة: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل.
نعم، الله أكبر. هذه أمة مباركة، فنحن الذين نشهد لنوح، وأما قوم نوح فقد كذبوا. ندالة، خسافة، افتراء، يحلفون ويقسمون لله كما كانوا يقسمون في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. فيدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، والله طبعا أعلم سبحانه وتعالى. فيقال لأمتي: هل بلغكم نوح اللي بقي فيكم 1000 سنة إلا 50 عاما؟ الذي يضرب به المثل في الصبر على قومه، فيقولون: ما أتانا من نذير، ما أتانا من نذير. يا سبحان الله، يا سبحان الله. فيقول: من يشهد لك؟ الله. فيقول: محمد وأمته. أمة عجيبة، أمة ذات فضائل سبحان الله. هذه الأمة يحطم الحق فيها تحطيما، ويأبى الله إلا أن يخرج من يرد الأمة إلى الحق، ويأبى الله إلا أن تبقى حجة الله قائمة ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليظهرهم من خالفهم ولا من خالفهم. ولهذا أبشر، شوف لو اجتمع العالم كله بأحلافه وأحزابه على إخماد الدعوة إلى الله وإخماد الإسلام وإبطاله وإماتته على ظهر الأرض فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا ولو بقي من المسلمين رجل واحد. شوف لو ما بقي من المسلمين إلا رجل واحد ستقوم به الحجة إن شاء الله. ولهذا يقاعد العلماء هذه القاعدة. ما الجماعة؟ ما كان على الحق ولو كنت وحدك، بس يبقى على الحق هنا فيحصل به السواد، هو السواد الأعظم، وهو الجماعة، وهو الذي تحصل به الحجة، وهو 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 كل شيء ولو كنت وحدك. لا يمكن. شوف يا أخي، لو 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 أثر الغرب على جميع المسلمين إلا رجلا فيبقى ظاهرا، فما استطاعوا أن يظهروا أن يعلوه، إذا سيبقى إيه؟ ظاهرا مش متمسكا، يعني مش متمسكا وبس، متمسكا يبقى ما يحصل به الحجة، ظاهرا أي ظاهرا بالحجة والبيان. ولهذا الله قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قد يقول قائل الظهور هنا كيف والأعداء قد تسلطوا علينا؟ يعني إحنا لنا الظهور الآن يا أخوان، إحنا لنا الظهور، قد تسلط الأعداء علينا، هل لنا الظهور؟ قالوا إيه ونعم، لأن الظهور على قسمين، ظهور بالحجة والبيان وظهور بالسيف والسنان. الظهور بالسيف والسنان قد يتخلف، يكون يتخلف على حسب عصور القوى والضعف، أما الظهور بالحجة والبيان فإنه لا يتخلف ما بقي على الأرض مؤمن واحد، مؤمن مؤمن. شوف تخيل لو العالم كله يتسلط يتسلط على المسلمين فلا يبقى إلى رجل واحد فبه تقوم الحجة. ولهذا يا أخي لا تتفلسف في تغيير منهجك، اثبت والله عز وجل ان شاء الله سيكون الحجة بذلك. فهذه أمة مباركة. فيقول نوح عليه السلام طيب من يشهد لك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال لا احنا بيننا وبينه يا اخوان، انت يا مؤمن تشهد لنوح عليه السلام نبلغ تشهد؟ طب ولو ما شهدت يا مؤمن ما حكمه؟ اذا ما شهد احد بان نوحا بلغ كان كافرا. لماذا؟ لأنه يكون مكذبا بالقرآن. يا سلام، يعني ده جزء من عقيدتنا. يعني اللي ما يشهد لنوح أنه بلغ يكون كافرا. اللي ما يشهد لهود أنه بلغ يكون كافر. اللي ما يشهد لإليسع، عارفين إليسع؟ إليسع أنه بلغ فيكون كافرا. ولهذا قال تعالى كذبت عاد المرسلين، ده مش رسول واحد. ولهذا الكفر برسول كفر بجميع الايه؟ بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، ها وهكذا. تمام. لهذا قال فيقول محمد الأمة فيشهدون انه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم امه وسطا. فسر بقى البخاري الوسط بالعدل، الوسط بالعدل، مش الوسط هو ان تكون في المنتصف بين طرفين، واخد بالك؟ لا، لان الوسط هذا قد يكون غير مقبول شرعا، انك تكون وسط بين طرفين وخلاص. لا، يعني ناس بيعبدوا القبر، ناس بيسبوا أهل البيت، خليك انت وسط، ابني لهم مساجد على القبور بس ما تدعوش، لا تدعو من دون الله، خليك وسط. فكثير من الناس يفهم من الوسط هو الايه؟ المنتصف، اللي هي مساله امسك العصير من النص، يعني يعني بلاش يشرب خمر وبلاش يشرب سجاير في اليوم علبتين، خليها وسط، خليك وسط، خليك ايه؟ خليك وسط. يبقى تشرب مثلا 3-4 علب كده، 3-4 سجاير كده، وسط، خليك وسط، خليك وسط. لا المرأة تلبس النقاب ولا تتبرج، خليها وسط، تلبس تدينة. لا الراجل يحلق بحيته خالص، واخد بالك، ولا يربيها لغاية ما تبقى إلى صدره، خليها وسط زي استيك الساعة كده، حاجة بسيطة كده، أي حاجة من هذه الأشياء، يعني خليها وسط. لا، وهذا خير الأمور الوسط، يظنوا أن ذلك إيه المنتصف. لا، الوسط يعني العدل يعني الخيار، هذا هو الإيه، هذا هو الوسط. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
طيب نكتفي بعد القبلة. وهل لو كمل البيت على القاعدة الأصلية هل يجوز استلام الأركان الأربعة؟ الجواب هذا أفتى فيه العلماء منذ الصدر الأول، فقد أفتى مالك بمنع ذلك. لما تغلب ابن الزبير رضي الله عنه جعل الكعبة على القواعد وبناها وجعل لها بابين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تغلب بنو أمية أعادوها كما كان، فأفتى العلماء بأن الأمر يتوقف خلاص، ما عند أحد يأتي جهة القبلة الكعبة حتى لا تكون ألعوبة إيه في يد الملوك، ده يبني وده يفعل ده كذا وده كذا. فالعلماء لا يطالبون بجعل ذلك على قاعدة إبراهيم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم جعل على قاعدة إبراهيم وقال لولا أن قومك حديث عاد بالكعبة، فالعلة باقية وهي أن الناس قد يتلاعبون قد يظنون ظن السوء فيسعون مواسع النبي صلى الله عليه وسلم، يسعون مواسع النبي، لكن نعرف الأحكام يعني نعرف الأحكام. نقول لا يجوز مثلا الطواف من داخل، لا يجوز الطواف من داخل المقار من داخل الحجر، لا يجوز الطواف منه لأنه داخل الكعبة، ولا يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم الركنين اليمانيين. قد جاء في الصحيح أن معاوية رضي الله عنه كان يستلم من الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس فقال: يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، سنستلم كل حاجة بيت ما في شيء مهجور. فقال: لقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى ذلك. نعم، هو الركن اليماني الأول والركن اليماني الثاني. نعم. يقول هذا السؤال، يقول: الاحتفال بعيد على وجه التعبد هذا بدعة، لكن إذا احتفل بمناسبة ليس على وجه التعبد، يعني مثلا احتفال بتخريج مثلا طلاب، الاحتفال بكذا، هل هذا بدعة؟ لا، لأن العيد الذي هو بدعة يلزم فيه أمران. الأمر الأول المعاودة والتكرار وليس أمرا أو مرة واحدة. الأمر الثاني أن يقصد بذلك أن يقصد به التعبد، فإذا اعتاد الاحتفال سمي ذلك إيه؟ بدعة، وإذا كان يقصد به هذا الأمر وعليه فده الاحتفال بتخريج دفعة وكذا، دي مناسبات طارئة وليس التعتاد وليس يقصد بها التعبد. ولهذا لما سئل شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن الأسابيع التي تقام في المملكة، أسبوع الشجرة، أسبوع المساجد، أسبوع إمام الدعوة محمد بن الوهاب أو كذا، فقال: أما أسبوع المساجد فنرى أنه لا يجوز لأنه اعتياده على وجه التعبد، اعتياده على وجه التعبد حتى يلفت نظر الأمة إلى الاهتمام بالمساجد يعني، فقال هذا لا يجوز. إنما أسبوع الشجرة يقول من باب نظافة البيئة وكذا، فيقول: أرى أن الأمر يعني لا يلحق بهذا ولكن لا يفعل. ليه؟ لأنه ما في البعد الإيه؟ ما في البعد التعبدي. أما أسبوع محمد بن الوهاب لو فعل مرة يعني مرة ولم يحصل له الاعتياد كل سنة المعاودة يعني، فهذا ليس إيه؟ بدعة. ففعله مرة واحدة خلاص لا يكفي، مثل ما تقول مثلا إحنا نعمل أسبوع علمي هذا في تراث الشيخ مثلا خليل هراس لنعرف مثلا بلدنا بأعلام السنة فيها، فنعمل أسبوع علمي الهراس، السنة الجاية نعمل أسبوع مثلا علمي لعبد الرزاق عفيفي وهكذا مثلا، يعني تراثه يعني ونعرف بكتبه، ايه الكتب اللي ألفها الشيخ، ايه حياته، ايه ترجمته، ايه جهوده في نشر السنة وكذا، حتى لا بأس به. ها هذا لا بأس به. إنما لو يكون هذا معتادا كل سنة هذا إيه لا يجوز. فالشيخ شرط الاعتياد الدائم وشرط أن يكون هذا على وجه التعبد، لكن الذي يظهر أنه لا يلزم التعبد، بل لو اعتاد الناس والاحتفال ولو على غير وجه التعبد فإنه يكون بدعة وهو من العيد المنهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد أبطل أعياد المشركين وأعياد أهل الجاهلية وشرع لنا عيدين فقط، ما عداهما يبقى على خلاف النص سواء كان على وجه التعبد أو لا. ولهذا حب نحكم في عيد الميلاد أنه بدعة مع أنه لا يفعله الناس على وجه التعبد، ونحكم في عيد مثلا الثورات، ثورة يوليو أو مثلا عيد تحرير سيناء، أو كل هذا من البدع ولو لم يقصد به التعبد، والله أعلم.